بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. وصلنا إلى قوله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. السماء في اللغة تطلق على كل ما يعلوك، كل ما علاك، كل ما كان فوقك فهو في اللغة سماء. والمخلوق الذي بناه الله سبحانه وتعالى سقفا محفوظا لأنه كان فوقنا سمي سماء. إذن عندما نقرأ لفظ السماء في كتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نميز بين السقف المحفوظ وبين ما هو فوقك، فاستعمل له لفظ السماء. نأتي بأمثلة حتى نفرق. كل ما عليك، كل ما هو فوقك فهو سماء. يقول سبحانه وتعالى: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، والمقصود الغيوم، الغيوم التي تمطر الغيث. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. وكذلك قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء، يعني من السحب. وقال سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والمراد هنا أيضا السحب. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذه هي شجرة النخيل. شجرة النخيل بعدد أوراقها يوجد لها جذور، فإذا كان لها من الأوراق 20 يكون لها من الجذور 20. هناك تساوي بين الجذور والأغصان التي عليها أوراقها، فهناك توازن شديد جدا. وقد مثل الله سبحانه وتعالى بهذه الشجرة ليشير إلى أن هذا الدين جزء منه في باطن الإنسان وجزء منه خارج الإنسان، جزء منه اعتقاد وأخلاق وأنوار وأسرار، وجزء منه سلوك وعمل. فانظر كيف جعل الله سبحانه وتعالى أغصان هذه الشجرة وين؟ في السماء، يعني فيما هو فوقك، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقال سبحانه وتعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. والطيور ما تتجاوز الغلاف الأرضي، يعني ما تصل إلى مسافات مرتفعة، إنما تبقى قريبة من الأرض لكنها فوق. فقال: ألم يروا إلى الطير، العصفور والحمامة والصقر والنسر، كل واحد يطير في مجال متناسب معه. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. إذن هنا جو السماء ليس هو المخلوق الذي اسمه السقف المحفوظ. وقال سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. لما بتسافروا بالطائرة بتشوفوا هذا المشهد الجميل والغيوم منتشرة بأحلى الأشكال وأجملها. فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، يعني قطع قطع، ما ترى أنه متصل، إنما هو قطع قطع، كل قطعة فيها خواص فيزيائية خاصة وشحنات خاصة لا يعلمها إلا الله. فترى الودقة يعني المطر، الغيث، نقط المطر. إذن أيضا هنا استعمل لفظ السماء لما هو فوقك، فيبسطه في السماء كيف يشاء. وكذلك قال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه ظاهرة طبية معروفة، عندما يرتفع الإنسان بسبب اختلاف الضغط يؤثر على التوازن في جهازه التنفسي فيصاب بضيق التنفس، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان على الأرض. لذلك عندما ترتفع الطائرة في السماء يحتاجون إلى عملية لتوازن الضغط، بحيث يكون الضغط داخل الطائرة متناسبا مع الإنسان الذي على الطائرة. فلو أنهم لم يستعملوا هذا التبديل في الضغط، ولو أن الإنسان كان معرضا للضغط على حسب الارتفاع لاختنق ولم يصل إليه من الهواء شيء، لأن الرئة عند ذلك تنخمص. إذن عندما نصعد أو نصعد في الجو الذي هو فوقنا نصاب بهذا. وهذا مثال ضربه الله سبحانه لمن يضيق صدره بالكفر والعياذ بالله، وهذا أيضا لا يراد به السقف المحفوظ. وكذلك عندما قالوا: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني ما ينزل من السماء من النيازك، القطع أو الأجرام التي ترتطم بالأرض وتحدث مصائب كبيرة، هذه اسمها قطع سماوية، لكن هي في الجو الذي يحيط بنا، وهي المشار إليها بقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وكذلك قوله: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، أشير بهذا إلى النيازك والقطع لا إلى السقف المحفوظ. وكذلك قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني رزق، وليس هذا الرزق فقط المطر، لا، هناك أنواع كثيرة مما ينزل من السماء إلى الأرض من البركات التي ينتفع بها الإنسان. فمن أنواع المطر الثلج والبرد والطل اللي هو الندى باللغة الحلبية، هذا الندى الذي ينزل وهو مفيد جدا للنبات، هذه كلها بركات. ثم هناك من البركات التي تنزل المعادن، وهذه ظاهرة أثبتها العلماء، هناك معادن تنزل إلى الأرض فيستفيد الإنسان منها وهي من بركات السماء إلى آخر ما هنالك. وقال سبحانه: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، يعني عذاب إما أن يكون من البراكين التي تنزل وإما أن يكون من النيازك إلى آخر ما هنالك، ولا يراد بها السقف المحفوظ. وكذلك قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، المراد السحب والغيوم. أما قوله تبارك وتعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، هذا الذي نحن في تفسيره في سورة النبأ، فهو المراد بالسقف المحفوظ. وإلى هذا السقف المحفوظ أشارت آيات كثيرة، منها قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هنا يشير إلى السقف المحفوظ المحيط الذي به يحفظ الله سبحانه وتعالى هذه الكواكب، وبه ينتظم عالمنا الدنيوي، فهو بناء. لكن ما تتصور انه هذا البناء يشترط ان يكون بناء حجري، لا، هذا بناء الارض، لان الله سبحانه وتعالى وصف السماء بأنها دخان، إذ قال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها. فالحق سبحانه وتعالى وصف السماء بأنها دخان. ما معنى الدخان؟ يعني الكائن اللطيف. الدخان، لا تشوف أنت الشحوار، هذا الشحوار لما بطلع هذا اللون ما هو من الدخان، إنما هو من الشوائب التي في الدخان. فأصل الدخان أنه هواء لطيف أو جرم لطيف. إذن اليوم اللي بيعرفوا شيء من الدراسة في الفيزياء يعرفون أن هناك بناء، هناك شيء اسمه حقل مغناطيسي مثلا، هناك أنواع من البنى التي هي قوية جدا لكن ليست من نوع الحجارة، إما أن تكون بنى من قبيل الحقول المغناطيسي أو غير ذلك. لن نخوض في ماهية هذا البناء، إنما هذا البناء سقف محفوظ وبناء قوي ومتين ولا يمكن اختراقه، والله سبحانه وتعالى جعله لينتظم عالمنا. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وقال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. لا يمكن أن يحصل فيها طالما أننا في هذه الدنيا انفراج، غير الحالة التي ستأتي عندما يكون هناك الانفراج في قوله وإذا السماء فرجت، هذا في يوم القيامة، إنما في الدنيا وما لها من فروج. وقال سبحانه والسماء ذات الحبك. الآن بتعرف إذا قلنا الثوب منسوج ومحبوك بقوة، يعني مبني بناء شديد، منسوج نسجا شديدا. وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن هذا أولا شيء من كتاب الله في معنى السماء، وأنها قد ترد ويراد بها ما هو فوقك، وقد ترد بمعنى المخلوق العظيم الذي خلقه الله لينتظم نظام عالمنا الدنيوي، فهي السماء التي هي السقف المحفوظ. الآن يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة وفتحت السماء فكانت أبواب. وفتحت يعني هذا إيش معناه عندما يقول وفتحت؟ معناه أنها الآن إيش؟ مغلقة؟ مغلقة صحيح. لما يقول فتحت هذا يعني أن السماء الآن مغلقة، لأن عكس فتح كونه مغلوق. وفتحت السماء فكانت أبوابا. قبل أن نشرح فكانت أبوابا ينبغي أن نعلم أن السماء جعل الله سبحانه وتعالى لها أبوابا، ونص القرآن الكريم يؤكد على وجود أبواب ثابتة مخصصة في السماء قبل أن تكون الأبواب اللي هي تشقق كامل حتى كل السماء صارت أبواب. يعني بين أنه يكون في غرفة ولها 4-5 أبواب، بين أن الغرفة كلها صارت أبواب. انتبهنا إلى الفارق. الأول الغرفة لها أبواب، أما الحالة الثانية الغرفة صارت أبواب، يعني من كثرة ما تشققت صارت كلها أبواب، وهذه تشير إلى حال السماء يوم القيامة. أما حال السماء ونحن في عالم الدنيا فالسماء لها أبواب. شوف القرآن دقيق في عباراته، إذا قرأت القرآن فهم المراد. هنا قال وفتحت السماء فكانت، مين كانت؟ سماء. فكانت أبوابا يعني كل السماء صارت أبواب. لكن انظر في سورة الأعراف قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. أصبح فيه أبواب، هذه الأبواب مخصصة تفتح وتغلق، تفتح وتغلق. وقال سبحانه: والسماء والطارق. فدل على أن هذه الأبواب حتى تفتح يقرع ويطرق بابها. ثم في حديث المعراج الذي ورد بروايات كثيرة جدا نقرأ: عندما قدم سيدنا جبريل ومعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ بالحديث: حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الذي كان يستفتح جبريل عليه الصلاة والسلام، إذن هو الطارق. إذن حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح، فاستفتح جبريل. إذن هذا كله يعطينا التصور، يعني هذا القرآن الكريم حكى لنا عن الغيب، فنحن من خلال ما وصلنا من القرآن وشرح وبيان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من خلال شرح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبيانه، نلاحظ إذن المعنى ونفهمه. إذن إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. ما معنى هذا؟ هذا يبينه حديث أخرجه الحاكم، يقول صلى الله عليه وسلم فيه: إن المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنهم لا يناوله بعضهم بعضا يشمونه. الملك بيأخذ الروح من واحد لواحد، أعطينيها شوي حتى أشمها. شلون أنت لما بتشوف شيء ريحته طيبة كتير كتير، هكذا الملائكة كل واحد بيدلل الثاني بيكرمه بقول له: خذ شمها الروح الطيبة كتير. قال: حتى إنهم ليناوله بعضهم بعضا يشمونه. أوف، ما أطيب الريحة، يا سلام. الملك المقرب المكرم الذي لا يعصي الله عم بتشرف بشم هذه الريح الطيبة التي تخرج من روح المؤمن. كم المؤمن كريم عند الله. قال: حتى إنهم ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض. فكلما أتوا سماء قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، يعني في محل أرواح المؤمنين يجتمع بهم. قال: فلهم أفرح بي من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه. يعني الأرواح عندما تراه تفرح كثير، نحن صرنا زمان مشتاقين لك، شلونك، شلون أحوالك، كذا. قال: فيسألونه: ما فعل فلان؟ ببلشوا بسألوه عن أخبار أهل الدنيا. فلان اللي كان من رفقاته أنت جيت، أنت تركته، إيش قصته، إيش أخباره؟ قال: فيقولون: دعوه حتى يستريح، هذا رحلته طويلة ولا أجا، خلوه يستريح شوي بعدين سألوه. فإنه كان في غم الدنيا، هذا استراح من غم الدنيا. فلان حكى عليك، وفلان عم دبر لك المكيدة، وفلان انبسط، وفلان انزعج، ويلا بدك تروح تعمل هيك وهيك إلى آخر ما هنا. غم، دار تكليف، دار مشقة، ارتاح. قال: فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال لهم: أما أتاكم فلان سبقني، ليش ما أجل عندكم؟ فإنه قد مات. قال: فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. إذا ما أجل عندنا ما في غير محلين، يا عندنا يا وإلا في الهاوية. فلان كان منيح نعرفه، حج فلان رجال كويس كتير وسبقني إليكم، ليش ما أجل عندكم؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية. وأما الكافر فإن ملائكة العذاب تأتيه فتقول: أخرجي ساخطة مشخوط عليك إلى عذاب الله وسخطه. فيخرج كأنتني ريح جيفة، فينطلقون به إلى باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح، كلما أتوا على الأرض قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح الكفار. وفي رواية يأتون به إلى باب السماء فلا يفتح له باب السماء فيلقى، فإذا ألقي عند ذلك يهوى به أو تهوي به الريح في مكان زحيق كما قال سبحانه وتعالى. إذن لا يفتح له الباب، وهو مصداق قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء والعياذ بالله. إذن وفتحت السماء فكانت أبواب، عرفنا أن السماء لها أبواب وأن هناك من يستفتح وأن هناك طارق يطرق. فما قصة قوله تعالى وفتحت السماء يوم القيامة فكانت أبوابا؟ أول ما يحصل عندما يريد الله سبحانه وتعالى خراب السماء والأرض، وبين خراب السماء والأرض ارتباط، فإذا تخربت السماء تخربت الأرض. قال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فاضطراب نظام السماء يأتي منه اضطراب نظام الأرض. أول ما يحصل في السماء الكشط، الكشط الآن إذا طلعت الجلد الغلاف هذا إيش يسمى في اللغة؟ كشط. قال تعالى وإذا السماء كشطت، وإذا السماء كشطت، هذا الغلاف الذي به تحفظ السماء يكشط. فإذا كشط غلاف السماء بدأ نظام السماء بإيش؟ بالاختلال. فالسماء التي كانت شديدة متماسكة بدأت تميل، وإلى هذا أشار قوله تعالى يوم تمور السماء مورا. أولا إيش؟ كشط. فإذا كشطت بدأت تميل، ومع ميلانها يبدأ التخرب نظام الكواكب داخل السماء، وإذا الكواكب انتثرت هذه بداية اختلال النظام. يوم تمور السماء مورا، وبعد ذلك بعد هذا الميلان ايش يحصل؟ لو انت جبت قطعة طين، خلينا نصور لكم بمثال، هذا الطين كان محفوظ داخل غلاف بلاستيكي من الطرفين متماسك. اول شيء قلعت الغلاف، بلش الطين بيعوج شوي، بعدين ايش بصير؟ بتشقق، يحصل تشقق بعد الميلان، يحصل تشقق. قال تعالى ويوم تشقق السماء، وبعد التشقق يحصل الانشقاق، والانشقاق أشد من التشقق. الأرض تشققت فيها شوية شقوق، أما إذا انشقت تباعدت صار فيه تباعد. إذا كشط ميلان ومور، يوم تمور السماء مورا تشقق، ويوم تشقق السماء انشقاق، إذا السماء انشقت، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، ما عاد في ترابط، والسماء ذات الحبك ما عاد هذا النسيج المربوط، صارت واهية ضعيفة ما هي مربوطة بعضها ببعض لأن الانشقاق قد حصل فيها. وبعد الانشقاق يحصل الانفراج، يقول لك زاوية ايش؟ منفرجة، هذا الانفراج فيه تباعد. قال تعالى وإذا السماء فرجت، وإذا السماء فرجت، فإذا كثرت الشقوق وكثر الانفراج وما عدت تشوف إلا الشقوق وإلا الفتحات، عند ذلك منكون وصلنا إلى قوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا. صارت السماء كلها أبواب، كل السماء صارت أبواب. هلا في هذا الدرس ما عم نحكي لكم إيش صار في الأرض، عم نحكي لكم إيش صار في السماء، لأن الذي حصل في الأرض موصوف في الآية اللي بعدها وسيرت الجبال، لكن الآن هذا الوصف وفتحت السماء فكانت أبوابا، فقط الحديث في القرآن يتحدث كيف تصير السماء أبوابا. قال وفتحت السماء فكانت أبوابا، وبعدين تتقطع إلى قطع، الأبواب لسه فيه شي يربط بين الباب والباب، ولو كان يعني حجرتين ثلاثة بتقول هذا مثل الباب، أما إذا كان تقطعت شقف شقف هذا اسمه الانفطار. قال السماء منفطر به، قد تقطعت السماء إلى قطاع، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. وقال إذا السماء انفطرت، طيب السماء كهذه بقي للزوم؟ بقي ما عاد للزوم، طالما ما للزوم يطويها الحق. قال يوم نطوي السماء، خلاص ما عاد إلا شغل، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، خلاص انتهى دوره. الآن ربنا بده يطالع الناس من هذه الدنيا وياخذهم إلى العالم الآخر، ما عاد في حاجة لهذا الحاجز الذي كان من أجل أن يحفظ الناس فيه، لأن المراد الآن إخراج الناس وإخراج المخلوقات إلى عالم آخر غير هذا العالم. لذلك قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وبعد ما انطويت خلاص تنشال على الراف، نحن نطوي الشغلة ونحطها على الراف. قال لا 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 لا، ما بكفي ما بكفي أنه طواها، بل يذيبها. قال يوم تكون السماء كالمهل، يعني النحاس المذاب مثل الزيت أو النحاس المذاب. انظر، وقال سبحانه فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فتارة يصفها بالمهل وتارة يصفها بالدهان. لما كل هذا يصفه الحق سبحانه وتعالى؟ لما هذا الوصف كله؟ طيب ربنا بده يخرب العالم، بده يخرب السماء، بده يخرب الأرض، وبده يحاسبنا وخلاص، لماذا يصف لنا كل هذا حتى هذا المتغطرس الإنسان يزوق على دمه، حتى هذا المتغطرس الإنسان اللي رفع رأسه حتى يعرف قدرة الله، هذا الإنسان اللي دائما ماشي على الأرض وعبقول يا أرض اشتدي، الحق يصف لنا هذا حتى تذل له؟ الحق يصف لنا هذا أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لما يقول هذا؟ يعني السماء التي خلقناها وهذا وصفها هكذا نفعل بها، فمن أنت أيها الإنسان؟ هذا المراد، المراد بهذا الخطاب حتى تذل، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء الكبيرة المبنية نفعل بها هذا، فمن أنتم يا من يتعالى على الأرض، يا من يتكبر، يا من يتجبر، يا من يحشد الحشود ويجمع الجنود، من أنت؟ من أنت؟ ألا تعرف قدرك؟ ألا تعرف أن الذي هو قادر على السماء قادر عليك؟ يا من بدؤك نطفة وعلقة ومضغة ونهايتك جيفة، من أنت الذي تتكبر على الله؟ من أنت الذي لا ترضى بنظام الله؟ من أنت الذي تجعل شرعك هواك وترفض شرع الله، ترفض نظام الله؟ الله سبحانه وتعالى يضع لك نظاما، يا أيها المخلوق الضعيف الجاهل العاجز، يضع لك نظاما ليكرمك به، ليرفعك به، جعلك خليفة وأنت أضعف المخلوقات، فلماذا تتكبر وتتجبر؟ إذن ليس المراد من هذا التوصيف وهو يصف لنا خراب السماء إلا تذكير الإنسان الذي هو أضعف من السماء، وأين هذا الإنسان من السماء؟ إذن المراد أن نقرأ هذه الآيات لنرى أننا في تمام العجز وتمام الفاقة، لنقول يا رب نحن الضعفاء، لنقول يا رب نحن المفتقرون إليك، لنقول يا رب لن ننازعك في قدرتك، لنقول يا رب لن نقدم أهواءنا على نظام شريعتك، لنقول يا رب قد هديتنا بهذا القرآن وجعلت إمامنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن نقتدي به ونحن نتأسى به، فما أكرمك حين هديتنا وما أعظمك حين بمحمد أرشدتنا. صلى الله عليه وسلم. إذن مو المراد قصة وحكي نعرف شلون السماء تخربت وبدها تتخرب، لا، إنما المراد أن نستشعر عبوديتنا لمولانا سبحانه وتعالى. فإذا استشعرنا بهذه العبودية وخضعت جباهنا له وذلت واعترفنا بأنه ربنا ونحن عبيده، عندها نستطيع أن نكون ممن يتولاهم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، عند ذلك يكفينا همومنا. ألم يقل أليس الله بكاف عبده؟ يعني من تحقق بالعبودية، فمن تحقق بالعبودية كفاه الله. لا تسأل، لا تهتم، لا تهتم، وجه قلبك إلى الله. أقبل من أقبل، أدبر من أدبر، أقبلت عليك الدنيا أدبرت. وجه قلبك إلى الله، لا تلتفت إلى أحد، وثق إن أنت تحققت بالعبودية أن الله تعالى يكفيك، لأنه أصدق الصادقين وقد قال أليس الله بكاف عبده. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.